أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في النقطة الأولى من أن العلمانية ليس إلا مظهراً من مظاهر الصراع مع الدين. على مر الزمان كان هذا الصراع موجود تحت مظاهر ومسميات مختلفة، إلا أن هذا اسم العلمانية ربما يكون هذا اسماً جديداً، وإلا حقيقة العلمانية هي الصراع مع الدين يصل إلى درجة الإلحاد أو لا، سيأتي بيانه إن شاء الله. فالعلمانية مظهر من مظاهر الصراع مع الدين، وتسميته ربما يكون تسمية حديثة. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية في سبب هذا العنوان والعلمانية، المسار العلماني، أسباب متعددة. ذكروا من أهم الأسباب هو الحكومة الدينية التي كانت سائدة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلادي، كان سبباً في ظهور العلمانية وتسمية هذا الصراع مع الدين بهذا الاسم. لا بد من أن نذكر موجز عن تاريخ الحكومة الدينية حتى نرى بأنه هو السبب الوحيد في هذا الأمر، أم أن هناك أسباب أخرى ينضم لذلك. هذا الحكومة الدينية هي موجودة على مر الزمان، موجود يتسلط شخص، وخصوص حتى في الحكومات السابقة أن الإمبراطور أو الملك أو الحاكم يعتبر نفسه ظل الله في الأرض، يعتبره نفسه من قبل الله في الأرض، فأحكامه مقدسة. كان هذا سائدا في العصر القديم، ولا سيما عند الإمبراطوريات الرومانية وغيرها، فحينئذ هذا المعنى كان موجودا بتفاوت مستمر بين جزر ومد. في فترة يسيطر هذا المبدأ على الحكام، وفي فترة أخرى تقل. حينئذ نأتي هذا الأمر، ما ممكن نزع الحكومة الدينية عن مثل هذه العقيدة. ثم بعد ذلك مرت بمراحل، نذكر ذلك على سبيل المجاز. قالوا بأنه ربما أن التاريخ السياسي للمجتمع البشري هو من أهم أسباب ظهور العلمانية وانتشارها في المجتمعات، ولا سيما المجتمع الغربي. فقد تم طرح المنهج الفكري القائم على أساس فصل الدين عن الدولة في قبال الحكومة الدينية أو الحكومة الخاضعة لسلطة رجال الدين، والذي أطلق على هذا المنهج بالثيوقراطية. الحكومة الدينية تسمى عندهم بالثيوقراطية، التي تعني على ما ورد في المعاجم اللغوية والمصادر الموسوعية الحكومة الإلهية، سيادة الله، حكومة التي يكون الله هو السلطان فيها، الاعتقاد بوجوب إقامة الحكومة الإلهية، إدارة الدولة على طبق الأحكام الإلهية، وغير ذلك مما عبر عن الثيوقراطية بهذا المعنى. ولا ريب أن هذا المسار للعلمانية لم يكن يتحقق إلا بعدما ظهر للسياسة الثيوقراطية منعطفات وانتكاسات متعددة في السياسة والحكومة وإدارة المجتمع. فلا بد أن يكون لنا إطلالة سريعة على مسار الدولة الدينية، فإنها من الناحية العملية ادعت المؤسستان الرسميتان الكنيسة والدولة الوفاء والتبعية للشعب. هذا واضح، الحكومات الدينية إنما هو سيطرة الشعب، يقولون نحن من هذا من الشعب، أتينا من صميم الشعب. الوفاء والتبعية للشعب. ولكن جاء في ناحية العملية كما جاء في دائرة من يراد أن يتسع في هذا الموضوع يراجع دائرة المعارف البريطانية في هذه المادة الجزء الرابع يذكر هذا الجزء الرابع الصفحة 590 وما بعدها يقول لكن من هذا من ناحية العملية ولكن من الناحية النظرية فقد ورد في إنجيل متى في الإصحاح 22 الفقرة 21 دعوا ما لقيصر لقيصر ودعوا ما لله لله. فهاتان من ناحية العملية هم يدعون أنه المؤسسات الكنيسة والدولة تدعيان على أنه تبع للشعب وفاء للشعب. من ناحية عليا نظرية دعوا ما لقيصر لقيصر ودعوا ما لله لله. فحينئذ وقع التضاد والتنافي بين ادعاء الحكم للسلطة الدنيوية وادعاء الحكم للسلطة الدينية والروحية. هذا يقول شيء وذاك يقول شيء. والفصل بين الادعائين في المجتمعات السابقة ليس بالأمر الممكن السهل، فإنه من الناحية العملية كانت الحضارات القديمة تعتقد الملك أو الحاكم خليفة الله فهو ممثل السلطة الإلهية ومن ناحية أو السماوية، وقد كان شخص الإمبراطور يتمتع بصفات تفوق صفات البشر العاديين. ففي مرحلة اعتناق الإمبراطور الروماني للديانة المسيحية أصبح هو المرجع الديني حيث كان يشرف على الناس والكنيسة بالولاية الدينية، بل أضحى موردا للعبادة بوصفه إلها في الأرض. هذه هي معتقداتهم. فكيف يمكن فصل الدين عن الدولة مع هذا الاعتقاد لشخص الإمبراطور؟ وبناء على هذه العقيدة لا يمكن فصل الدولة عن الكنيسة، وإنما يتم فصلهما بوصفهما هويتين مختلفتين عندما يتم رسم الخط الفاصل الذي يميز بين المجتمع البشري العلماني من ناحية وبين المجتمع الديني ضمن الإطار السياسي من ناحية أخرى. لا بد أن نفصل بين هاتين الهويتين، مجتمع مدني علماني ومجتمع ديني في إطار السياسي. فلا يصح القول بأن الفصل بين الدين والدولة قد بدأ من المسيحية، ورغم أنها تتحمل المسيحية القسط الأكبر من المسؤولية في هذا الشأن، بيد أن الأمر قد بدأ في الدين اليهودي، فإنه بعد سقوط أورشليم سنة عام 586 قبل الميلاد لم يعد اليهود يمثلون مجتمعا سياسيا مستقلا، فقد تحولوا من حينها إلى أقلية دينية في دول غير يهودية. ومنذ ذلك الحين انحازوا إلى التفكير في عضويتهم ضمن المجتمع الديني الخاص بهم ومواطنتهم للعلمانية بوصفهما أمرين منفصلين. فإذا أردنا أن ننسب العلمانية بهذا المعنى الذي نريد منه فصل الدين عن الدولة إنما يرجع إلى أصله اليهود عندما سقطت أورشليم ومملكتهم. وبعد ظهور الديانة المسيحية تعين على معتنقي هذه الديانة أن يعيشوا لفترات طويلة تحت سيطرة الحكومات غير المسيحية أيضا. وبعد انتهاء مرحلة معاناة المسيحيين التي تمثلت بالسجن والتعذيب والقتل والتشريد لفترات طويلة وبداية مرحلة التسامح الديني من قبل الإمبراطور قسطنطين في القرن الرابع للميلاد، واجه المسيحيون مشكلة العلاقة التي يجب أن تقوم بين رجال الكنيسة وبين السلطة السياسية الحاكمة وحكامها الذين اعتنقوا المسيحية. بدأت المشكلة من هنا، وإلا فصل الدين عن الدولة إنما بدأت عند اليهود عندما كانت لهم سلطة ظاهرية، مملكة في أورشليم، سقطت هذه المملكة حينئذ اعتنقوا، هكذا صاروا أقلية دينية في مجتمعات، وهم إنما ينظرون أنفسهم أقلية دينية من جهة الديانة، وهم كانوا يعتقدون بالسلطة الحاكمة عندهم. فإنه من جهة قد احتفظ الأباطرة المسيحيين لأنفسهم السلطة والمنزلة التي كانوا يرونها لأنفسهم قبل أن يتحولوا إلى المسيحية، فإن الفكرة السائدة الذي كان عندهم هو الوثنية، فلم يرق لهم أن يكونوا مجرد دعاة حماة للكنيسة فقط، بل كانوا يرون أنفسهم قادة الكنيسة الروحيين أيضا. ولكن منذ عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الأول في نهاية القرن الرابع للميلاد تم تحويل المسيحية إلى دين الإمبراطورية الرومانية بعد القضاء على جميع مظاهر الشرك والبدع، وكانت هذه المرحلة هي بداية اندماج الكنيسة والسلطة، وأصبحت وجهين للمجتمع المسيحي الواحد. مجتمع المسيحيين الواحد، هذه السلطة بدأت من هذا الوقت. فأضحى للمسيحية نوع من الرقابة والإشراف المعنوي بل السلطة السياسية على كافة المواطنين، من بمن فيهم القادة والزعماء السياسيين في المجتمع. راجع هذا المطلب يفصل فيه أيضا دائرة المعارف البريطانية، حيث يفصل كيفية أن المسيحية سيطرت على حتى القادة السياسيين. ومن هنا وصف هذا المصدر أي دائرة المعارف الكنيسة والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية بالنظام البيزنطي، فكان بمعنى الحكومة المطلقة لرجال الدين أو البابوية القيصرية. فقد كانت الأباطرة الشرقيون يعتبرون أنفسهم حماة وحراسا على الكنيسة، وأن الله هو الذي منحهم هذه السلطة، فأصبح حينئذ بإمكانهم إصدار الأحكام فيما يتعلق بشؤون القس أو الكنيسة وضوابطها، وكان يتم التعامل مع هذه الأحكام من قبل الكنيسة بوصفها قوانين الشريعة. وحينئذ، وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن الكنيسة كانت مستسلمة للسلطة السياسية بالمطلق، ولكن هذه العلاقة الجدلية التي كانت تصاحب التقدم والتقهقر المتبادل، والتي كانت تقاس بمقدار قوة قادة الكنيسة وقوة السلطة والحكومة في الأزمنة المختلفة، تارة تقوى قوة الكنيسة وتارة تقوى السلطة الحاكمة ومن حيث أن بعض القياصرة كانوا لا يراعون الحدود الأخلاقية للكنيسة، فكانت الأخيرة تسحب دعمها لهم بشكل تدريجي. وقد عمد لويس بريهام الذي يعد من كبار الخبراء في الشأن البيزنطي إلى تعريف نظام الحكم في بيزنطينية، هم عندهم الروم الشرقية والغربية، الشرقية إسطنبول قسطنطينية وأمثال ذلك، الغربية كانت هناك، أنه وصف هذا الشخص بالنظام سلطة دينية ثيقراطية يتمتع الإمبراطور فيها بسلطات واسعة إلا في بعض المفاصل التاريخية. هذا بالنسبة إلى الروم الشرق. بينما كانت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في الغرب، في الشطر الغربي من العالم المسيحي، تختلف اختلافا كبيرا عما هو موجود في الكنيسة الشرقية، فإن البابا قد جمع بين السلطة الروحية على جميع أنحاء الرقعة الجغرافية المسيحية وبين السلطة الكبيرة التي لم يتمتع بها أي واحد من كبار أساقفة القسطنطينية. هذه هي مبدأ انتشار العلمانية من هذه، تسلطت الكنيسة على السلطة وجميع مرافق السلطة، ثم بدأ الانحسار حينئذ. سبب هذا سيأتي إنه له أسباب عديدة، حيث نشأ هذا الفكر وهو فصل الدين عن الدولة لأسباب عديدة، ليس مجرد تسلط الدين على الكرسي وعلى السلطة هو السبب في انتشار العلمانية. إذا لم يكن سبب لهذا الأمر، ولا بد من ذكر الأسباب، سيأتي بيانها إن شاء الله.